بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاه بالجار. الوصاه لغة الوصية، أن يقال وصاه يقال وصية، يقال وصايا، وما المعنى واحد وصية وصاه وصايا. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك وهو ابن انس ابو عبد الله امام دار الهجره قال ابن مهدي: ما رايت احدا اتم عقلا ولا اشد تقوى منه. وقد اورد الحافظ مناقبه بتصريف وحمل به ثلاث سنين، ام عمرته ثلاث سنين، وتوفي صبيحة 14 من شهر ربيع الأول سنة 179، وكان ابن حبشم 80 سنة. قال المصنف وقال: أصح الأسانيد مالك من مات عن ابن عمر عن يحيى بن سعيد وهو القطان. قال أحمد: ما رأت عيناي مثله، إليه منتهى بالتثبت البصر، يقوم بين يديه هيبة الله بن مسيح وأحمد ويحمد معين والشاذ كوني وعمر بن علي يسألونه عن الحبيب. قال بندار: اشتركت إليه 20 سنة فما أظن أنه عصى الله تعالى قط. قال حكيم: لم يكن جدي يمزح ولا يضحك الا تبسما، وما دخل حماما قط، ويختم القران كل ليله 20 سنه، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنه. يعني لا ياتي صلاه الظهر الا وهو في المسجد. عن جرير بن معين: البابي رأيته في المنام وعليه قميص بين كتفيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله العزيز الحكيم، براءة يحيى بن سعيد القطان من النار. هذا يعني رأى في المنام وعليه قميص مكتوب بين كتفيه. قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرو عبد الرحمن، كانت في حي عائشة من أعلم الناس حديث عائشة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماذا يريد أن صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، من شده الوصيه به ظن انه سيكون وارثا لجاره. هذا يدل على اهميه الوصيه بالجار. قوله بالجار، قال ابن ابي جمره: حفظ الجار من كمال الايمان، ويحصل بامتثال الوصيه بايصال ضروب الاحسان اليه حسب الطاقه، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله، معاونة بما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه حسية كانت أو معنوية على خلاف أنواعه. هذا الكتاب من الوصية والجار يكون بهذا، إيصال أنواع الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله، معاونة فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك. سيولد أن يأمر بتوريث الجار من جاره بأن يجعله مشاركا في المال مع الأقارب بسهم يعطاه مسلما كان أو كافرا، عاملا أو فاسقا، صديقا أو عدوا، غريبا أو بلديا، بارا أو نادرا، قريبا أو أجنبيا، قريب الدار أو بعيدها. من حق الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه. قال أنت أنه سيورثه، أي يجعله مشاركا في المال على أقارب لكنه مات على هذا. الله سبحانه وتعالى وصى الكتاب في آية الحقوق العشرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجمع والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة وهو ابن الفضل أبو الفضل المروزي الحافظ أحد الرحالين ثقة صاحب حديث وسنة وفضل. قال وهو ابن جرير: جزى الله صدقة ونعمر وإسحاق عن الإسلام خيرات أحيوا السنة بأرض الشرع. قال أخبرنا معين يعني عن عمرو بن معين عن عمرو بن عمرو سفيان بن معين عن عمرو رحمه الله ابن دينار وشعبة عن عمرو بن عمرو شعبة عن عمر بن مرة وابن وهب عن عمر بن الحارث. قال عن عمر عن نافع بن جبير بن مطعم أحد الأئمة ثقة مشهور كان نابها فصيحا عظيم النخوة جهير الكلام يضخم كلاما من خيار الناس كان يحج ماشيا وما قبله فقال عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح من عقلاء المدينة. قال عمرو بن سعيد الأجدر أمير المدينة وهو يجهز جيشا إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك فذكر حديث لا يحل لأحد أن يسفك بها دما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن إلى جاره. والإحسان إلى الجار يشمل الإحسان بالقول ويشمل الإحسان بالفعل. قال بالشرح: الإحسان إليه أن يعين على ما يحتاج إليه ويستوى عنه الشيء ويخصه بالنيل لأن لا يستحق الوعيد والويل. وهذا أروع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لا يؤذي جار. والأذى بغير حق محرم على كل أحد لكن في حق الجار أشد تحريما. ويأتي في الباب فليخرج جاره والإكرام بطلاقة الوجه والكلام الطيب والإطعام من فسر عطاء الخرسان حق الجار والإعانة والإكرام والعيادة والتعزية والتهنئة واتباع الجنائز ولا تستطيل عليه في البناء حتى تحرمه من الزيت والشمس مثلا فتح الباب. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره هذا أبلغ من فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: لأن يزيد له في قراءة على ما كان يفعل في عياله. وإكرام الضيف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، قد يكون فرض عين، قد يكون فرض كفاية، قد يكون مستحبا، أو أن يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف وبعده يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته. يعني في اليوم الأول يعني يزيد على ما يفعله في عياده، يزيد في قراءة على ما كان يفعله في عياده. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يتكلم بخير أو يسكت ولا يتكلم، فإن السلام لا يعدل وحش، والكلام المباح قد يجر إلى مكروه قد يجر إلى حرام نحو ذلك. وهنا قال إن الإنسان لم يفضل على سائر الحيوانات إلا بالنطق المترجم عن مطالب عقله الذي أنعم الله به عليه. قال الشاعر: خلق اللسان لنطقه وكلامه لا للشكوك في ذاك حظ الأخرس. قال آخر: لو الكلام لما تبين الهدى وتعطرت في ديننا الأحكام. فإن الكلام إذا أردت تكلما ودع الفضول ففي الفضول ملام. على الإنسان إذا تكلم يزن كلامه من جاء الكتاب والسنة ويترك فضول الكلام، وإن في فضول الكلام ملام عليه. هذا الحديث حديث عظيم وهو متفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ففيه الحث على إحسان الجيران، فيه الحث على إكرام الضيف، فيه الحث على الصمت إلا من خشي. وقد جاء في الحديث: قولوا خيرا تماموا واسكتوا عن شر اسلموا. وجاء الحديث الآخر: من صمت نجا. فالصمت زين، فإذا كان الكلام كما يقال، يعني ماذا بارك الله فيكم، من في الظاهر السكوت من ذهب. السكوت لا شك أن السكوت عن الكلام الذي لا فائدة فيه أفضل، كونك تسكت عن الشر واجب، كونك تسكت عن الشر تسلم ترتاح، كونك تسكت في موضع السكوت حيث أن المصلحة السكوت هذا أسلم. وإذا تكلمت بخير غنمت، فالمر فيه خير والسكوت فيه خير. المر فيه خير إن كان في موضع كان بإذن الله أمر معروف من عن منكر دعوة إلى الله، هذا من أحسن الأعمال، بل هو من أفضل وأفضل الأعمال. تذكر الله سبحانه وتعالى، وأن تقوم بواجبات اللسان من أمر معروف من عن منكر دعوة إلى الله. والسكوت، السكوت أيضا يعني إذا كان عن الشر فإنه واجب، وعن القبول فإنه مستحب، قبول الكلام مستحب،